بسم الله الرحمن الرحيم. سي البشير مرحبا بكم.
حياكم الله.
بودكاست إرشاد.
الله يبارك فيك. حياكم الله.
شيخ، حديثنا اليوم عن طلب العلم ومناهجه وكيفية تحصيله. لكن قبل ندلف إلى الموضوع، قد يقول قائل: ما حاجتي إلى الحديث عن منهجية أصلا، وأنا كثير القراءة، أقرأ الكتب وأقرأ المقالات وأقرأ الروايات وأرى نفسي أحصل شيئا. فهل لابد لطالب العلم وطالب المعرفة عموما أن تكون له خطة منهجية يمشي عليها ليحصل مقصوده، أم أنه يكتفي فقط بالقراءة والإكثار منها وهذا أيضا سيفيده؟
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الفرق بين صاحب المنهجية والذي ليست له منهجية هو الفرق بين الناجح والفاشل بهذا الوضوح. بمعنى أن المنهجية في العمل عموما، وليس ذلك خاصا بطلب العلم، هي التي تؤهل صاحبها إلى أن يعرف المراحل التي قضاها ويستطيع أن يميز ما هو فيه حاليا، ثم يستطيع أن ينظر إلى مستقبله من جهة العمل الذي هو مقبل عليه. فالمنهجية ما هي؟ المنهجية هي معرفة الخطوات العملية التي توصل إلى غاية محددة. فطالب العلم كغيره من العاملين في أي عمل كائنا ما كان يحتاج إلى أن يكون عنده، أن تكون عنده غاية، ثم للوصول إلى هذه الغاية لابد أن تكون عنده أهداف مرحلية، النظر الاستراتيجي والخطط التكتيكية، لابد من هذين، استراتيجية وتكتيك، هذه من مصطلحات الحرب، ثم تستعمل في كل شيء. لابد من غاية كبرى ولابد من أهداف مرحلية صغرى للوصول إلى هذه الغاية الكبرى. فإذا المنهجية هي وضع هذه الأهداف المرحلية وتسطير الخطوات العملية الموصلة إلى هذه الأهداف المرحلية في أفق الوصول إلى الغاية الكبرى. ثم هذه الغاية الكبرى كما أقوله مرارا ينبغي أن تكون شيئا يمكن حسابه، يعني يمكن أن يقول الشخص مثلا طالب العلم إذا سألته عن غايتي يمكن أن يقول غايتي رضا الله عز وجل، وحبذا هذه الغاية، يعني لا شك في ذلك، نحن جميعا إنما نسعى إلى هذه الغاية، هذا أفضل منانا وأعظم ما نسعى إليه. ولكن نحن نريد في هذه الغاية التي تؤسس المنهجية عليها، نريد أن تكون غاية يمكن تحديدها بوضوح في إطار الأمور العملية، يعني من ناحية العملية ما هي الغاية التي أريد أن أصل إليها. يعني مثلا يمكن أن تقول أريد أن أصل في مجال علمي الحديث إلى أن أحفظ كذا وكذا من الأحاديث، يعني شيء يكون محددا
يمكن قياسه.
يمكن قياسه في القرآن مثلا أحتاج إلى حفظ كتاب الله عز وجل مثلا بقراءة واحدة أو بالقراءات المختلفة وهكذا، تكون الغاية واضحة، ثم تكون الأهداف المرحلية الموصلة إلى هذه الغاية واضحة أيضا، ثم بطبيعة الحال الخطوات العملية التي توصل لذلك ينبغي أن تكون موضحة، بحيث حين أستيقظ في صباح كل يوم فأنا أعرف ما الذي سأقبل عليه خلال هذا اليوم. مثلا أعرف أنني خلال هذا اليوم سأدرس كذا، سأحفظ كذا، سأكتب كذا، يعني أمور واضحة. ثم في آخر كل يوم أيضا يمكنني أن أحاسب نفسي على مساري خلال ذلك اليوم، ما الذي فعلته، ما الذي أنجزته، وما الذي لم أستطع إنجازه. بذلك بعد مرور أسابيع، بعد مرور شهور، بعد مرور أعوام، وبعد محاسبة شهرية أسبوعية سنوية، فإنني أستطيع أن أقول وصلت إلى مرحلة معينة أو لم أصل إلى شيء. بالمقابل الذي ليست له منهجية هذا بالضبط يسير في مساره العلمي، في مسار الطلب، بطريقة فوضوية عشوائية ولا بد، فلا شك أنه يستفيد. يعني مثلا أنت ذكرت ذلك الذي يقرأ كثيرا، هو يوميا يقرأ، ولكن بعد مرور أسبوع أو شهر أو سنة سيكتشف إذا حاسب نفسه على ذلك أنه لم يحقق شيئا معتبرا. لما؟ لأن قراءته عشوائية، لأن قراءاته المختلفة على كثرتها فإنها ليست مؤسسة. والأهم شيء في طلب العلم هو التأسيس، لأنك أنت تريد أن تبني معمارا وتريده باذخا عاليا إلى ذلك، فأنت تحتاج إلى وضع لبنات الواحدة فوق الأخرى حتى تصل إلى بناء هذا المعمار وتزيينه وتحسينه. أنت تريد أن هذه هي غايتك الحقيقية. فحين تكون يعني تقرأ بطريقة فوضوية ربما تضع لبنات، وقد تكون هذه اللبنات كثيرة جدا، ولكن أنت لا تضع اللبنة فوق الأخرى
وليست في مكانها الصحيح
تماما. فأنت لا تؤسس، أنت لا تبني شيئا، لبنة هنا لبنة هناك. ولذلك اليوم أقرأ رواية، غدا أقرأ كتابا في التاريخ، بعد غد أهتم لي كتاب في النحو، وهكذا. فالحصيلة النهائية هي لبنات متناثرة، أفكار مشتتة، قراءات كثيرة، معلومات مختلفة. ولكن ما الذي حصلته من ذلك كله؟ ما الذي بنيته وأسسته؟ لا شيء. ولذلك الفرق بين، لأرجع إلى الجملة الأولى التي قلتها، الفرق بين صاحب المنهجية وغيره هو الفرق بين النجاح والفشل. لأن صاحب المنهجية يؤسس ويبني، وغيره لا يبني شيئا، وإنما عمله كله فوضى وعمل عشوائي.
نعم، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، ما دمنا نتحدث عن الخطط والمناهج، الآن مع وسائل التواصل وطغيانها على حيواتنا اليومية، كثرت هذه المناهج وكثرت الطرق وكثرت الخطط وكثرت حتى المشايخ، فقد يقول قائل هذه المنهجية بدل أن تكون مساعدة لي لضبط بوصلة السير في طريق طلب العلم صارت يعني شيئا يشتتني عن طلب العلم، يشتت غايتي، لا أدري هل أتبع هذه المنهجية أم تلك الخطة أم هذا الشيخ. ماذا نقول لهذا الشخص الذي كثرت عليه الطرق؟
هو في الحقيقة السؤال الذي يقول هذا الشخص، أنا أعلم أنك أنت لست صاحب السؤال، لكن هذا السؤال الذي يطرحه هذا الشخص على نفسه أو هذا الإشكال هو إشكال غير صحيح، سؤال غير صحيح، سؤال خطأ. بعبارة أخرى، هذا مثل الشخص الذي يريد أن يسافر إلى بلد معين، فماذا يصنع؟ يذهب إلى المطار ويجلس وينظر إلى حركة الطائرات، فيرى أمامه عددا كثيرا من الطائرات. ماذا يصنع؟ يجلس ويقول أنا لا أستطيع أن أذهب إلى ذلك البلد. لما؟ لأن الطائرات كثرت عليه، رحلات مباشرة، رحلات غير مباشرة، بعضها غالي الثمن، بعضها مختلفة في الرفاهية التي توفرها في الثمن، في أشياء مختلفة. فإذا نتيجة هذا كله أن سأجلس في المطار ولا أنتقل ولا أذهب إلى البلد الآخر الذي أريد الذهاب إليه. هذا مشكلة، وهذا لا يفعله عاقل، لا يوجد عاقل يفعل ذلك. فلما حين نأتي إلى طلب العلم تجد من يدعي العقل يفعل مثل ذلك؟ لا شك أن هنالك خللا عميقا، وأظن أن الخلل في هذا الشخص نفسه الذي يقول مثل هذا الكلام، وهو يتعلل باختلاف المناهج لكي يترك العمل ويترك سلوك منهجية معينة. بعبارة أخرى، هذا الاختلاف بين المناهج إذا أردنا أن نكيفه، هل هو اختلاف بين صحيح وباطل، بين حلال وحرام، أم هو اختلاف بين فاضل ومفضول؟ لا شك أنه اختلاف بين فاضل ومفضول. أنا أعطي مثالا معروفا، لأنني رأيت هذا في المنتديات قديما، زمن المنتديات قبل مواقع التواصل، لكن العقلية واحدة إن صح التعبير. فصحيح أن المنتديات لها يعني حسناتها ولها أيضا مساوئها، ومواقع التواصل أيضا كذلك. لكن في المنتديات كان السؤال دائما عن بعض المتون، وأنا دائما أذكر مثال ألفية العراقي وألفية السيوطي في علم مصطلح الحديث، فدائما يقع السؤال ودائما يأتي الجواب ودائما تستمر الحيرة، ما صنعنا شيئا. السؤال أيهما أفضل، أحفظ هذه أو هذه؟ فيأتي الجواب هذه أفضل لكذا وكذا وكذا، والآخر يقول لا ولكن هذه أفضل لكذا وكذا وكذا، والنتيجة أنا لا أزال محتارا، لا أدري هل أحفظ هذه أم تلك. طيب، فرضنا أن شخصاً أن طالب علم حفظ ألفية العراقي بدلاً من ألفية السيوطي أو العكس، ما الذي يقع؟ لا شيء، أقصى ما هنالك أن يكون قد حفظ شيئاً مفضولاً. ثم على فرض كونه مفضولاً فهو يمكن استدراكه بسهولة بالغة، يكفي أن يأخذ تلك الألفية التي لم يحفظها فيرجع إليها ويدرسها وينظر هل فيها أبيات فيها إضافات أو فيها يعني أشياء مفيدة أكثر أو نافعة فينتقيها ويحفظها زيادة على الألفية التي يحفظ. هذا إذا لم يستطع أن يحفظهما معا، إذا لم يقع شيء. فهذا الذي حفظ المفضول أو انشغل به هو في جميع الأحوال أفضل حالة من الذي لم يفعل شيئا أصلا، من الذي يقف على الشاطئ ويقول شاطئ البحر اللجة أمامه، السفن مختلفة، من ركب قاربا من ركب سفينة من كذا، وهو جالس على الشاطئ ويقول لا أنا أنتظر حتى يتفق على سفينة واحدة وخط بحري واحد حينئذ سأركب. هذا سيبقى في الشاطئ عمره كله، لكن بالمقابل اركب قد تصل متأخرا شيئا ما، قد تواجهك عراقيل معينة، لكن في جميع الأحوال حالك أفضل من الذي لم ينتقل أصلا ولم يخرج من بلده أصلا. لذلك لا ينبغي أن نغتر بكثرة المنهجيات، هذه مناهج مختلفة صحيح بينها فروق، لكنها لا تعدو أن تكون فروقا في الفضل، ويمكن استدراك ذلك بسهولة بالغة كما ذكرته. وأنا دائما أنصح بالعمل، لأن مشكلتنا في هذا العصر ما هي؟ هي كثرة الكلام، كثرة الكلام، كثرة الجدل، كل ما يرتبط باللسان هذا يعني عندنا فيه تفوق. بالمقابل عند العمل لا شيء، يعني يمكن أن يجلس الواحد وينظر لك عن مناهج العلوم تنظيرا لا مثيل له. يمكن أن تجد الطالب المبتدئ يحدثك عن مناهج كل علم من العلوم، تأتي بالفقه يقول لك لا الفقه المذهبي أفضل أو الفقه اللا مذهبي أفضل، وفي الفقه المذهبي المتن يبدأ بهذا ولا يبدأ بهذا إلى آخره. طيب تقول له جميل هذا كله ممتاز، لكن أين أنت من هذا كله؟ لا شيء، خاصة أن الدراسة الأكاديمية الجامعية على الخصوص تربي هذا الهوس بالكلام عن العلم بدلا من الكلام في العلم. هذا هوس، هذا مرض ينبغي أن يعالج. فأنا أفضل الذي يبدأ الذي يتعثر لكنه يعمل على الذي يجلس لا يعمل شيئا. أطلق حلا يتعثر، لأنك إذا لم تمشي لا تتعثر، لكن في نفس الوقت لن تصل أبدا. فمشكلتنا حقيقة في كثرة الكلام وكذا، لكن نحتاج إلى أن نجدد في أنفسنا يعني آليات العمل وحب العمل، لأن هذا هو المعيار الحقيقي.
نعم بارك الله فيكم. لعلي أنطلق من آخر ما ذكرتموه، هو أن مشكلتنا في هذا العصر هو كثرة الكلام. شيخنا لا يخفى عليكم هذه النقاشات التي تدور في مواقع التواصل الاجتماعي حول السلفية والأشعرية والمذهبية واللامذهبية، وبعض النقاشات التي ربما لا يتصورها كبار طلبة العلم، لكن بعض من يعني شاد في طريق الطلب يتحدث عن هذه المسائل. طالب العلم المبتدئ ما دون نتحدث عنه عندما يرى هذه الأشياء يقول ما شأني وهؤلاء، أنا جالس في بيتي مرتاح ليس عندي أي مشاكل، لماذا أتصور هذه المشاكل وأتعب نفسيا وأتعب ربما ماديا إذا رأى مثل هذه المشاكل التي تحصل بين المنتسبين لطلبة العلم. فنريد أولا أن نوجه رسالة أو نصيحة لهؤلاء الذين يتسورون هذه المباحث الكبيرة، وثانيا لهذا الطالب المبتدئ الذي يرى هذا ويخاف على نفسه من أن يفتن في دينه إذا ربما اقتحم هذه الأمور.
بالنسبة للنقطة الأولى، قضية النصيحة للذين يدخلون في هذه النقاشات، أنا يمكن أن أقدم نصيحة وأنا أقدمها دائما، ولكن أعلم أيضا بأن هذا سيستمر، لأن شهوة الكلام في مثل هذه الأمور الخلافية الضخمة هي شهوة مستحكمة في النفوس، وهي مستحكمة في نفوس أصحاب الشبر الأول، تعرف قضية الأشبار الثلاثة في العلم، هي مستحكمة في أصحاب الشبر الأول أكثر من غيره، لأنك بمقدار ما تتطور في طلبك للعلم بمقدار ما يصبح يعني حذرك في مثل هذه القضايا أكبر، فأنت تحذر بمقدار انتقالك إلى خطوات أعلى من ناحية العلم وطلبه. فإذا حقيقة هذه القضايا، الحوار في ذاته، النقاش العلمي في ذاته لم يكن قط مشكلة، وإن كان بين طوائف مختلفة جدا حتى في الأصول العقدية، هذا في ذاته ليس إشكالا ما دام بشرط العلم والعدل، لا بد من هذين، العلم والإنصاف، يعني أن يكون الكلام بالعلم لا بالجهل، وأن يكون بالعدل لا بالبغي. فحين أجد حوارا في مثل هذه القضايا التي ذكرتها أو في قضايا غيرها بين علماء يعلمون من أين تؤكل الكتف كما يقال، يعرفون المحاز التي يجب أن يكون النقاش حولها، فهم يتناقشون بعلم، ويكون النقاش ثريا، يعني أنا لست من الذين يقولون الردود كلها باطلة وكلك ثقافة الردود وكذا وينكر هذه الثقافة، لا، الردود في ذاتها ليست باطلة، كثير من الإنتاج العلمي الضخم المفيد النافع في تاريخنا، في تاريخ تراثنا، مبني على مثل هذه الردود، لكن بهذا الشرط الذي ذكرت لك، يعني ردود علمية. فالردود في ذاتها ليست مشكلة، الحوار في ذاته ليس مشكلة، بالعلم وبالعدل، العدل الذي يقتضي أنني لا أغمطك حقك، أنني يمكن أن أرجع إلى ما قلته. بالمناسبة المناظرات في هذا الزمان لا أعرف مناظرة يرجع فيها متناظر إلى قول الآخر، لا أعرف هذا، يعني إذا عرفت مثالا يمكن أن تخبرني به، لكن كل هذه المناظرات والنقاشات التي أراها اليوم يدخلها متصارعان من طائفتين ومذهبين مختلفين ويخرجان وهما متصارعان من طائفتين ومذهبين مختلفين، بينما في المناظرات القديمة كنا نسمع مرارا عن فلان ناظره فانقطع، أو بالمناسبة اليوم لا يوجد انقطاع، انقطع بمعنى أنه خلال المناظرة يقف ويقول خلاص حجتي بطلت، لا مستحيل اليوم، لأنه مع شهوة الكلام التي تحدث معنا مستحيل، يعني مع انقطاع الحجة مع ظهور بطلان حجة هذا المتكلم مع ذلك يمكن أن يستمر في الكلام. فالمقصود أن ينبغي أن تكون المناظرات، أن نعيد لها، والردود والنقاشات أن نعيد لها شيئا من سابق عادها، أن تصبح نقاشات مفيدة نافعة يبتغى بها الحق، فيها علم وفيها عدل. إذا تحقق هذا فلا إشكال عندي فيها، لكن المشاهد في مواقع التواصل هو عكس ذلك تماما، يعني أناس يتكلمون في كل موضوع دون علم، لا يعرفون عن أي شيء يتكلمون، كثير من التعصب، كثير من البغي على المخالف، استحلال الكذب والتدليس للأسف الشديد على المخالف، هذا لا يمكن أن يفيد في شيء. مثل هذه الردود وهذه المناقشات بطبيعة الحال أنا أرفضها رفضاً باتاً، ربما أطلت في النقطة الأولى لكنها مهمة. النقطة الأولى هي هذا الشخص الذي يترك هذا كله أو هكذا يدعي لأجل هذا الخلاف، هذا احتجاج بالخلاف، نوع من أنواع الاحتجاج بالخلاف، وهو احتجاج باطل لا شك في ذلك، لأن مساحة المتفق عليه، دائما أقرر هذه المسألة وهي مهمة جدا، مساحة المتفق عليه أكبر بكثير من مساحة المختلف فيه، لكن المختلف فيه بطبعه يثير من النقاش والحوار والصراع ما لا يثيره المتفق عليه، فيسلط الضوء على المختلف فيه، ويظن الناظر فيما يسلط الضوء عليه أن الدين كله محل خلاف ومحل صراع، فيقول أنا لن أدخل في هذا كله، هذا كله خطأ. من الأمثلة التي أعطيها هي في قضية مثلا العبادات على المذاهب، خذ مثلا عبادة الصلاة، جئني برجل غير مسلم ولا يعرف الإسلام، فحين يأتي هذا الشخص ويشاهد شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو حنفيا يصلي، فهو يقول إجمالا أو تقريبا هذه صلاة مسلم، لأن الهيئة واحدة، الكلام واحد، الأفعال والأقوال واحدة تقريبا. مساحة الخلافي الذي بين هذه المذاهب قليلة جدا صغيرة، ولكن بالمقابل إذا فتحت كتب الفقه ستجد أن الخلاف حول هذه القضايا كبير جدا. لما؟ لأن طبيعة الفقيه أنه يعتني بالخلافين، وإلا الإجماعي هذا إجماعي، يعني يمر مثلا يأتي ويقول الصلوات الخمس واجبة بالإجماع، خلاص ليس فيها خلاف، ماذا سأناقش فيها؟ الفقيه ليس هذا مجال نقاشه، واضح؟ لكن يأتي إلى مسألة صغيرة جدا في حركة في قول في عمل لا ينبني عليه بطلان الصلاة أصلا، وإنما قد يكون من قبيل هل هو مستحب أو ليس مستحبا فقط، فهتجده يسود في ذلك صفحات طويلة. هل هو مخطئ في هذا؟ لا، ليس مخطئ، لأن هذا هو طبيعة عمله. لكن المخطئ من هو؟ هو الذي ينظر في هذا الخلاف وينسى المتفق عليه. نعطيك مثالا، يعني أعطني الآن في مواقع التواصل أو في غيرها عالما أو داعية واحدا يقول إن حفظ القرآن لا فائدة منه، لا يوجد، لا يوجد. إذن هنالك إجماع على أهمية حفظ القرآن بغض النظر عن مقدار هذه الأهمية، أين توضع في سلم الأولويات هذا يمكن أن يختلف فيه، لكن حفظ القرآن عمل حسن طيب مطلوب شرعا، هذا موجود. طيب إذن أنت هذا شيء إجمالي، ما الذي صنعت فيه؟ ما الذي صنعت فيه؟
كم من الناس يحفظون القرآن؟
هؤلاء الذين يتحججون بالخلاف، يا أخي اترك الخلاف عنك، انظر في المتفق، هذا مثال واحد. يعني انظر إلى هذا المتفق عليه، مثلا حفظ القرآن، مثلا أهمية الأذكار، مثلا حفظ الأحاديث، مثلا قراءة كتب الأحاديث، مثلا أشياء كثيرة جدا متفق عليها. اترك الخلافي لأنك لا تستطيع الآن أن تتعامل معه وتجد صعوبة في يعني في فرز الصحيح من الباطل وتمييز الخطأ من الصواب، اتركه الآن على الأقل، سيأتي إن أراد الله بك خيرا سيأتي وقت تستطيع فيه أن تصل إلى هذه المرحلة. لكن الآن المتفق عليه وهو كثير جدا جدا جدا، ما الذي صنعت فيه؟ لا شيء. فإذا مرة أخرى نقول كما قلنا في قضية المنهجية، المشكلة فيك، يعني مش فيك أنت، في هذا الشخص الذي نتكلم عنه، هذا هو اللي فيه المشكلة، فيه مشكلة حقيقية، لأنه هو يريد أن يتعلل، لا يريد أن يطلب العلم. وحين تقول له حفظ القرآن، طيب ثقيل، لا أستطيع، يحتاج إلى جهد، إلى عمل، إلى كد، إلى حماس، إلى همة. لا، هو ما يريد هذا، يريد أن يجد سببا يتكئ عليه لتسويغ فشله، لتسويغ ضعف همته ونحو ذلك، فلذلك يحتج بمثل هذه الخلافيات.
نعم، بارك الله فيكم. طيب أنا نستمر مع هذا الشخص.
نفسه مهم جدا، نحتاج أن نناقشه ونفهم ما الذي يوجد تحت رأسه.
طيب هذا الشخص الآن لنفترض أنه اقتنع بضرورة اتباع منهجيتين وترك عن الخلاف، لابد له من زاد يصطحبه معه في طريق الطلب، زاد إيماني أو زاد شخصي إن صح التعبير، مثلا قضية تنظيم الوقت، ترتيب الأولويات إلى آخره. ما هو الزاد أو الأساسي منه الذي يجب أن يصطحبه معه طالب العلم خصوصا المبتدئ في طريق طلبه حتى يعني لا يتعثر فيما بعد؟
هنالك زاد مغفول عنه جدا، أنت أشرت إليه، وهو قضية ما يمكن أن يسمى الزاد الإيمانية أو التربوي. أنا بصراحة لا أؤمن بطالب علم ينجح في طريق طلب العلم وهو ضعيف جدا أو ضعيف في مجال الإيمانيات، لا أؤمن بوجود هذا الأمر. صحيح يمكن أن يصل طالب العلم إلى مرحلة معينة وهو ضعيف في الإيمانيات وعلاقته مع ربه سبحانه وتعالى ليست كما ينبغي، يمكن أن يصل إلى مرحلة معينة. لما؟ لأنه في هذه المرحلة يكتفي بتجميع المعلومات، لكن أنت تعرف أن العلم ليس تجميع معلومات فقط، العلم أيضا ماذا؟ توفيق، توفيق إلهي. فيمكن أن تجمع من المعلومات ما تشاء ثم لا تصنع بذلك شيئا، لا في عملك ولا في فهمك ولا في دعوتك، يعني تكديس معلومات، هذا ممكن بدليل وبقرينة أن الكفار أيضا يحفظون، يعني نجد المستشرقين مثلا ليسوا مسلمين وقد يتقنون العربية، قد يتقنون بعض المعارف الإسلامية. فهذه المرحلة الأولى ممكنة، لكن مرحلة العالم الرباني هذه لا يمكن أن تتحقق لك إلا إذا كان لك هذا الزاد الإيماني. وهذا الزاد الإيماني يأتي بمجاهدة ويأتي بتدرج. المجاهدة لا بد منها، لأن نفسك تجرك إلى الدعوة وتريد منك أن يعني تأخذ بأسهل الأمور وأيسرها على النفس، وبالتالي تترك كل شيء يصعب أو يشق، والتكاليف لها فيها مشقة سواء بإلزام أو بمجرد طلب، وهو إلزام في تعريف التكليف في مراقي السعود وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق. لا بد من المشقة، التكليف فيه مشقة، عموما كل التكليفات فيه مشقة، طلب العلم فيه مشقة، الإيمانيات فيها مشقة، الصلاة، النوافل، الذكر، كل هذا فيه مشقة. فإذا تحتاج إلى مجاهدة، ولكن تحتاج أيضا إلى تدرج، لأن ما يراد كله دفعة واحدة فإنه لا يدرك منه إلا أقل القليل، لكن تتدرج. يعني مثلا في قيام الليل يمكن أن يكتفي طالب العلم بركعتين، لكن يواظب عليهما، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فإذا تحافظ على ركعتين، ثم يظهر لك أن الركعتين صارت جزءا من برنامجك اليومي أو الليلي، بحيث كما أن هنالك صلاة الصبح في وقتها هنالك ركعتان قبل ذلك. فتقول طيب بما أن هذا صار بين قوسين مضمونا مستقرا أضيف إليه شيئا، هذا صار من رأس المال، من قبل كان ربحا لكن الآن صار من رأس المال فلا أناقش فيه، فأزيد شيئا عليه هو ركعتان أخريان وهكذا. فتجد أنه بعد مرور شهور سنوات بحسب الأشخاص وبحسب الظروف تجد أنك وصلت إلى مرحلة معتبرة، وبقدر ما تزيد من هذه الإيمانيات بقدر ما تزداد حلاوتها في قلبك. هذا هو معنى إذا خلطت بشاشة القلوب، هي حلاوة، حلاوة تجدها في قلبك، وهذه الحلاوة تأتي بالممارسة، يعني درجة أولى فثانية فثالثة، هذه المراتب المختلفة هي التي تجعلك تجد هذه الحلاوة، وكلما وجدت حلاوة سعيت إلى ما هو أفضل منها وما هو أحلى منها. إذن لا بد من هذا الزاد الإيماني، لأنه أولا يعصمك من النفاق، وهذا كثير في أو لنقول يمكن أن يوجد عند طلبة العلم، يعصمك من الصراع والبغي في الصراع مع الآخرين وسوء الأخلاق في التعامل، وهذا نجده للأسف الشديد بين بعض طلبة العلم، يحصمك من أن يكون طلبك للعلم منبتا ومنقطعا عن رسالتك في الحياة، كما هو حال كثير من طلبة العلم بل كثير من العلماء. يعني تجدهم عندهم معلومات كثيرة جدا، عندهم علم، عندهم فهم، عندهم محفوظات، ولكن ليست لهم رسالة، لا رسالة دعوية ولا رسالة إصلاحية ولا أي شيء. فحين تكون عندك هذا يكون عندك هذا الزاد الإيماني، هذا يفيدك جدا في أن تكون لديك هذه الرسالة التي تسعى إليها إلى غير ذلك. فالمقصود أنه لا بد من هذا الزاد الذي يحميك من الانقطاع، الذي يعينك، الذي يقويك، الذي يساعدك على مشاق طلب العلم. طيب هذا الزاد الإيماني، لكن هنالك أنواع أخرى يحتاج إليها طالب العلم. أنت أشرت ربما في السؤال إلى التخطيط، أليس كذلك؟ التخطيط مهم، التخطيط مهم جدا، لكن لا بد أن يجتمع فيه شرطان، أولهما أن يكون محكما، وثانيهما أن يكون مرنا. فلا بد من الجمع بين الأمرين، أن يكون التخطيط محكما بمعنى أن أضع في مخططي، أريد أن أحفظ متنا من المتون مثلا، فأنا أضع هذا المتن أحتاج إلى مثلا سنة أو سنتين لحفظه، هذا يقتضي أنني مثلا أحفظ كل يوم بيتين مثلا مع المواظبة كما ذكرنا في قضية الزاد الإيماني، ثم مع استراحة كل أسبوع مثلا يوم في الأسبوع استريح وأراجع وهكذا. إذا تخطيط محكم موضوع على شهر، على شهرين، على سنة كاملة، لكن لا بد أن يكون مرنا. لما؟ لأن الآفات تقع، لأن الظروف تتغير، لأن الذي يضع البرنامج والتخطيط عادة يضعه في حال السعة والراحة والهمة العالية، لكنه لا يستمر على ذلك دائما، فتأتيه حالات اضطرار، حالات تعب وإرهاق، حالات فتور في الإيمان وفي الهمة. فحين تأتي هذه الحالات ينبغي أن يكون المخطط قابلا لأن يتغير بحسب تغير هذه الحالات، واضح؟ وإلا إذا لم يكن مرنا فإنه يتكسر، معروفة الشيء إذا كان مرن السنبلة المرنة فإنها تذهب وتجيء مع الريح، لكن الجذع الصلب هذا إذا اشتدت عليه الريح فإنه ينكسر، لأنه لا يستطيع أن يغير من حاله بحسب تغير الظروف من حوله. فإذا المرونة ما هي؟ هي أنه عندي قدرة على أن أغير النظام. مثلا بدأت بهمة عالية فقلت سأحفظ 5 أبيات يوميا، مشيت في ذلك مثلا شهرا أو شهرين ثم تعبت وتبين لي أن 5 أبيات كثير، بدلا من أن أقف البرنامج كله وأقول طيب هذا البرنامج يعني ما أستطيع أن أستمر عليه، لا أغير فيه فأجعله مثلا 3 أبيات أو بيتين أو حتى بيت واحد. المقصود أن لا أتوقف عن الحفظ، أن لا أتوقف عن طلب العلم. نفس الشيء يقع في حفظ القرآن بالمناسبة، والتمثيل بالقرآن أولى من التمثيل بحفظ المتون، لأن الكثيرين يعالجون حفظ القرآن والقليل من يعالج حفظ المتون. حفظ القرآن هذا في الحقيقة ممكن، لكن بهذا الشيء بهذه الطريقة التي ذكرت لك، بمعنى أن يكون المخطط محكما ومرنا، فتغير بحسب التغييرات الواقعة في الظروف، ويعني تكون قادرا على أن يعني تتمرن أو قادرا على أن يعني تلبس لكل حالة لبوسها كما يقال، بمعنى أنه إذا كان هناك فتور فأنت تعمل من الحفظ ومن العلم ومن القراءة بحسب ما يلائم تلك الحالة. وهكذا يعني هناك أشياء كثيرة، يعني إذا تركتني هكذا أتكلم في الموضوع فلن أنتهي، فلذلك على كل حال أقف لنستطيع أن نمر إلى موضوعنا.
طيب الآن ذكرتم ربما أن طالب العلم الذي ليس مرنا قد تواجهه آفات وصعوبات تعيقه عن مسيره في الطلب. نود ربما أن نستفيد في هذه النقطة، نقطة معيقات الطلب وما يعترض طريق الطالب حين مسيره في طلب العلم. فيعني مثلا قد يقول أنا لا أجد الوقت، أنا أشتغل 8 ساعات في اليوم، لدي أطفال. قد تقول مثلا المرأة عندي أطفال في البيت أقوم على شؤونهم وزوج أقوم على شؤوني. فهذه المعيقات التي تعترض طريقة طلاب العلم كيف يواجهونها وكيف يتصرفون تجاهها؟
نعم، أنا لا أؤمن بالمعيقات الخارجية، وإنما أؤمن بالمعيقات الداخلية.
خالفت المعتقدات شيخنا دائما.
نعم لا شك، دائما أحب أن أحدث نوعا من الاستفزاز في عقل هذا الذي يسمع كلامي، أريد أن أستفز ذهنه قليلا. بعبارة أخرى، هذه المعيقات الخارجية التي تذكر في حقيقة الأمر إنما هي مستند لتسويغ المعيقات الداخلية. بعبارة أخرى، إذا نظرنا إلى مثل هذه الأشياء التي ذكرت، لا أجد الوقت، العمل كثير، دراسة خارجية، مسؤوليات إلى غير ذلك، هذا كله صحيح، لكنه كله أو أغلبه على الأقل موجود عند أكثر الناس. من ليس عنده هذا عنده ذاك. فأكثر الناس عنده معيقات خارجية، منهم من ليس له المال ليشتري الكتب، منهم من لا يستطيع أن يرحل لطلب العلم، منهم من عنده مشكلة في بدنه أو في ذهنه لا يستطيع معها التعامل مع مثلا الحفظ الكثير أو القراءة الكثيرة، منهم يعني المعيقات الخارجية كثيرة جدا. لكن أسوأ شيء وهو الذي يقعد بطالب العلم حقيقة عن الطلب إنما هو ماذا؟ إنما هو أن يستند على هذه المعيقات الخارجية التي لا بد منها في الأحوال كلها لكي يترك طلب العلم. فهذا معيق داخلي، وهذا إشكال داخلي في هذا الشخص. لأنك بمجرد أن تعترف بإمكان الفشل فقد وضعت رجلك على طريق الفشل في خطوته الأولى. إذا اعترفت بإمكان الفشل، بالمقابل إذا كنت تقرر طبيعة الحال مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كنت تقرر أنك يمكن أن تنجح فقد قطعت شوطا في طريقك للنجاح. يعني سيقول بعض الناس الآن خطاب التنمية البشرية، لكن هو
هذا هو الواقع.
خطاب التنمية البشرية ليس كله يعني سيئا، بل فيه أشياء صحيحة منها هذه، وهذه بالتجربة بالمشاهدة بما شئت. يعني لو لم يقولها أصحاب التنمية البشرية لكانت من البدهيات. فبعبارة أخرى أنا أعطيك مثالا أذكره دائما في قضية التفرغ هذه. كثير من الناس يتعلل بعدم التفرغ لترك طلب العلم، وحقيقة الأمر أنني قد أزعم أن العكس هو الصحيح. بمعنى أولا هذا من تجربة خاصة، تجربتي الشخصية، أنه أنا في الأيام التي أكون فيها متفرغا يكون مجهودي وإنجازي في مجال طلب العلم أو في مجال الدعوة يكون أقل من الأيام التي أكون فيها غير متفرغ. ستقول لي هذا يعني يتحدى طبيعة الأمور، الأصل أن يكون العكس. الأصل أن يكون العكس، إلا أنه حين لا أكون متفرغا، يعني في الأيام اللي يكون عندي فيها عمل كثير وكذا، أجد في أعماق نفسي حرصا على الوقت كبيرا جدا لموازنة هذا النقص في الوقت. بمعنى عندي نقص في الوقت يصبح حرصي على الوقت أكبر لأوازن. بالمقابل في اليوم الذي مثلا أيام العطل وكذا، عندي اليوم كله. فالنتيجة أنه بما أنه عندي اليوم كله عندي بين قوسين فائض في الوقت، النتيجة أنه لا أبذل جهدا أكبر، بل تجدني في هذا الفائض لا أعمل شيئا. وهذا أشاهده، هذا في التجربة الشخصية، لكن أشاهده عند كثير من الناس. أنا أعرف طلبة علم بل منسوبين إلى العلم متفرغين، فحين أنظر في برنامجه اليومي تجد تقريبا أكثر يومه يمر في لقاءات لا معنى لها، في أشياء تافهة، في أمور غير مفيدة وغير نافعة، وما يخصصه حقيقة للعلم طلبا وتدريسا ونحو ذلك هو تقريبا الوقت الموجود عند ذلك الذي ليس متفرغا. طبيعة الحال الحالة المثالية هي حالة الذي يجمع بين الأمرين، يعني في نفس الوقت متفرغ وفي الوقت نفسه يعني وقته كله للعلم، لكن هذا قليل. هذا يكون لبعض الأثاث من الناس الذين يستطيعون الجمع بين الأمرين، لكن في حقيقة الأمر الغالب ليس كذلك. إذن الفكرة التي أريد إيصالها هي هذه، هي أنك عليك أن تحاول أن تصنع من إشكالاتك ومعيقاتك الخارجية أن تصنع منها مرقاة ترتقي بها لتصل إلى مرادك. واضح؟ لاحظ معي في قضية التفرغ، قلت أنا عندي مشكلة. ما هي المشكلة؟ معيق هي نقص الوقت. واضح؟ إذن سأجعل من نقص الوقت مرقاة. كيف ذلك؟ بأن أحرص على الوقت أكثر، بأن يعني أوازن ذلك النقص بحرص، فأجمع بين النقص والحرص فتكون النتيجة جميلة جدا. فيكون حرصي أكثر، وبالتالي أكون حريصا على الوقت مثل حرص الشحيح على الدرهم. الشحيح يكون حريصا على درهمه حرصا شديدا جدا، فعليك أن تكون أيضا حريصا على وقتك مثل هذا،
بل أحرص،
بل أحرص. لا شك، لأن الوقت أهم من الدرهم. يعني هذا فقط تشبيه لنفهم الفكرة، وإلا الوقت هو أنت.
صحيح.
ألست وقتا، إنما أنت كما جاء في كلام بعض السلف، إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك، بعضك هذا يذهب منك دقيقة. يعني كنا نتكلم عن قضية قبل هذا المجلس، كنا نتكلم عن قضية حفظ الأوقات وحفظ المواعيد، وكيف أن بعض الناس لا يهتمون لهذا الأمر. هذه أشياء مهمة جدا. يعني إذا كان الشخص حريصا على وقته فإنه يكون حريصا على مواعيده أيضا. واضح؟ فإذا الفكرة هي هذه، هي أن أنك تستند إلى هذه المعيقات لكي تصنع منها أسبابا للنجاح. لعلي أكثرت في قضية التنمية البشرية اليوم. لكن والله يعني لا أملك إلا ذلك، لأنه حقيقة هذه أشياء لم أقرأها في كتب حقيقة. ممكن أن أكون قرأتها، لكن
هذا من واقع التجربة.
من واقع التجربة، هذا شيء أجربه يوميا، يعني كل يوم حين أكون في أقصى حالات عدم التفرغ، في أقصى حالات الازدحام في المشاغل، أجدني أنتج وأنجز ما لا أنجزه في الأوقات التي أكون فيها ليس عندي إلا القليل.
نعم، بارك الله فيك. طيب شيخنا، لعلنا نختم بسؤال هو سؤال وطلب توجيه. أنا طلبة العلم، لا يخفى عليكم يعني ما تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأوقاتهم، وانشغالهم بالمجاريات السياسية واليومية، يعني خلافات بينهم كما ذكرنا سابقا، وقد نجد مثلا شخصا قد سلك طريق طلب العلم منذ سنوات، لكنه للأسف مثلا لا يزال في أبواب الطهارة أو أبواب الصلاة، لم يتقدم شيئا، وهذا الشخص ربما قد يصيبه اليأس، يقول أنا لست صالحا لهذا الطريق، ويرى أوقاته ضائعة في أشياء تافهة. نريد ولو أننا سنتحدث مرة أخرى عن التنمية البشرية، لكن نريد أملا لهؤلاء ونصيحة وتوجيها لهم كذلك.
نعم، هو في الحقيقة هذه القضية مهمة جدا، لأنها من الآفات المنتشرة عند كثير من طلبة العلم أو من الذين يزعمون أنهم طلبة العلم. الإنسان العاقل إذا علم أن المشكلة تأتيه من باب معين فإنه يغلق ذلك الباب. يعني الآن مثلا لنفرض أننا في منزل وهنالك برد وباب معين مفتوح وتدخل منه رياح باردة جدا، الإنسان العاقل ماذا يصنع؟ يغلق الباب، لا أقل ولا أكثر، يعني القضية بهذه السهولة. طيب، أنا أعرف بأن فلانا من الناس يستجرني بنقاشاته، بمنشوراته، بكلامه عموما، إلى ما لا أنتفع به بل ما أتضرر به في نفسي، في ديني، في علمي، أقل شيء يهدر وقتي. أنا أعلم ذلك يقينا، ما الذي يمنعني أن أغلق هذا الباب؟ واضح؟ لا أقل ولا أكثر. أنا أعرف بأن نقاشا معينا يتكرر كل سنة من ضمن تلك النقاشات الموسمية المعروفة المشهورة، هذه يعني النقاشات التي يظهر فيها الناس براعتهم، ولا براعة في الحقيقة وإنما هي ما يظنه. أعرف أن هذا النقاش الموسمية لا أستفيد منه شيئا، وفي كل سنة أخرج بعده كما دخلت خالي الوفاض، وأرجع منه بخفي حنين. إذا كنت عاقلا فأنا أغلق هذا الباب لا أقل ولا أكثر، لا أخوض في هذا النقاش. بعبارة أخرى، أنا يتعبني حقيقة ذاك الذي يرسل لي سؤالا فيقول يا شيخ أنا عندي المشكلة الفلانية بسبب أنني أفعل كذا وكذا وكذا وأدخل في كذا وكذا وكذا، فماذا أصنع؟ أنت أغلقت علي باب الجواب، كيف أصنع؟ أنت تقول بأنني مشكلتي أنني أفعل كذا، الجواب أترك كذا لا أقل ولا أكثر. ربما تسأل سؤال آخر، تقول أريد أن أقف لا أستطيع، أجد عسرا، هذا ممكن، لكن أن تقول لي هكذا ماذا أصنع؟ توقف عن هذا الذي يسبب لك هذه المشكلات كلها. فإذا بعبارة أخرى، هؤلاء الذين يهدرون أعمارهم ويعلمون أنهم بعد مرور سنوات لم يصنعوا شيئا، ما عليهم إلا أن يبدأوا من جديد، يعملوا طابولا رازا كما يقول الغربيون، يمسح ما سبق ويبدأ من جديد. سيبدأ في الفقه مثلا، أنت تقول لم يتجاوز الطهارة والصلاة مثلا، هذا في الفقه. طيب، اتفق العلماء على أن طالب العلم عليه أن يتدرج في العلم. فإذا أترك عنك تلك المتون الضخمة والكتب الكبيرة التي كنت تسلكها التي كنت تحاول قراءتها، وابدأ بمتن تستطيع التعامل معه، متن للمبتدئين، لكن أكمله. طب الحال حين تصل إلى الصلاة سترى أن صديقك الفلاني منشغل بالنحو، والنحو مهم جدا حقيقة، أليس كذلك؟ فسيأتي شيطانك الذي لازمك لمدة سنوات بل عقود ربما، ويقول لك طيب النحو الألفية جميلة والله الألفية. لا، قل له لا أبدا، أنا قررت الآن أن أنهي هذا المتن في الفقه، سأنهيه، مع أن العلوم الأخرى مهمة. نعم، الأصول أصلا لا يوجد علم غير مهم، العلوم كلها مهمة وكلها تدور بين فرض العين وفرض الكفاية. فإذا سأستمر وسأنهي وسأنتقل بعد ذلك إلى ما يمكن، وهكذا. فالعمر أقصر من أن أهدره فيما لا ينفع، وأقصر من أن أهدره في ذهاب ومجيء في مكان واحد. أنا أحتاج أن أنتقل من هذه الخطوة الأولى إلى خطوة ثانية أو ثالثة. من العيب أن يمر على طالب العلم الذي يدعي أنه طالب علم أن تمر عليه 10 سنوات وهو لم يحفظ القرآن، لم يحفظ متنا معتبرا، لم يكمل متنا واحدا أو كتابا واحدا في علم من العلوم الأصلية ولا من علوم الآلة. طيب ماذا صنعت خلال طلبك للعلم؟ لا شيء. هذه مشكلة، كارثة حقيقية. ولأجل ذلك في الحقيقة إذا علمت الداء فما عليك إلا أن تعالجه بالدواء الذي اتفق عليه جميع العلماء، لا أقل ولا أكثر.
نعم، شكرا، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم،
أكرمكم، ولعلنا نلقاكم في لقاء آخر
إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.